بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في كتاب الموافقات في قسم الأحكام الشرعية للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا المسألة الأولى من مسائل هذا القسم، وهي في حقيقة المباح، وبيان أن المباح لا يطلب في الشرع فعله ولا تركه، وأجرينا المناقشة الطويلة في هذا الأمر. الآن ننتقل إلى مسألة ثانية أيضا تتعلق بالمباح. إذا ورد في الشرع إباحة فعل، فقد تكون الإباحة للجزء لا للكل، قد تكون الإباحة للجزء لا للكل. العنوان قد يكون غريب أو صعب، لكن الفكرة سهلة جدا. يعني مثلا لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح، هل المزاح حلال أم حرام؟ الجواب حلال. طيب، والدليل على ذلك أن رسول الله مزح. طيب، يا ترى لو أن إنسانا ما استغرق وقته كله بالمزاح، ماذا يكون أمره؟ لا يجوز. طيب، أليس هذا قد انشغل وقته بالمباح؟ قال نعم، ولكن الإباحة هنا هي على الجزء، يعني في بعض الأحيان، أما أن تستوفيها بهذه الطريقة فهذا ليس بمباح. وليس لك أن تستدل على أمر فعله رسول الله حينا أو بعض الأحيان بأن تفعله أنت في كل الأوقات. إذن هنا صار استدلال في غير ما ورد به الشرع. لو أن إنسانا صار يلهو ويلعب في بعض الأحوال، ماذا نقول له؟ جائز، هذا ليس بحرام. لكن لو أن إنسان قضى كل وقته في اللهو واللعب والعبث وضيعت الوقت وما شابه ذلك، نقول له لا، هذا ليس بمباح. طيب، إذن هنا أخوان نقول اللهو أحيانا جائز، أما في كل الأوقات غير جائز. لذلك أخواننا، ما أبيح بالجزء ليس بالضرورة أن يباح بالكل. إذا ما أبيح في بعض الأوقات لا يباح في كل الأوقات. نعم.
المسألة الثانية، فيقال إن الإباحة بحسب الكلية والجزئية.
الكلية يعني في كل الأوقات، والجزئية يعني في بعض الأوقات.
يتجاذبها الأحكام البواقي، فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل.
تمام، مباحا بالجزء، يعني لك أن تتركه في بعض الأحيان لأنه مباح أحيانا، أما أن تتركه دائما هذا لا يجوز.
على جهة الندب أو الوجوب. ومباحا بالجزء،
إن الطلب إما أن يكون طلب مع امتناع الترك فيكون واجبا، أو مع جواز الترك فيكون مندوبا.
ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع.
نعم.
فهذه أربعة أقسام. فالأول كالتمتع بالطيبات،
فنقول هذا مباح بالجزء. نعم، لكن لو تركه الإنسان بالكلية ربما يأثم. نعم.
من المأكل والمشرب والمركب والملبس مما سوى الواجب من ذلك، والمندوب المطلوب في محاسن العبادات، والمندوب المطلوب في محاسن العبادات كالتمتع.
ليش العادات؟ ما
عندي العبادات. عندك العبادات؟ كمان العبادات عندي. في بعد جاي العادات سيدنا.
كمل شو.
أو المكروه في محاسن العادات كالإسراف، فهو مباح بالجزء.
العادات
نعيدها من الأول.
أي.
فالأول كالتمتع بالطيبات،
يعني الآن أن أتمتع بهذا الأمر، بهذا الطعام، بهذا الشراب، شو الحكم؟ مباح. نعم لا نحرم ذلك. نعم.
من المأكل والمشرب والمركب والملبس.
تمام.
مما سوى الواجب من ذلك. والمندوب المطلوب في محاسن.
مما سوى الواجب والمندوب.
نعم. مما سوى الواجب من ذلك والمندوب المطلوب يعني في محاسن العبادات أو العادات.
العادات يا أخي.
نعم.
يعني أنا الآن مثلا الأكل ما يستبقي حياتي هذا واجب، وأكل ما يعينني على النوافل هذا مندوب. زيادة على قدر الواجب وعلى قدر المندوب شو يكون حكمه؟ مباح. إذن هذا هو القدر الزائد على الواجب والمندوب من محاسن العادات والعبادات هي. نعم.
أو المكروه في محاسن العادات،
أو أن يكون أمرا مكروها من في العادات، يعني لأنه المباح ينبغي أن ينتهي أو أن ينتفي عنه وصف الوجوب والندب والكراهة والتحريم. نعم.
أو المكروه في محاسن العادات كالإسراف فهو مباح بالجزء، فلو ترك بعض الأوقات مع القدرة عليه لكان جائزا كما لو فعل، فلو ترك جملة لكان على خلاف ما ندب الشرع إليه. ففي الحديث إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقوله في الآخر حين حسن من هيئته أليس هذا أحسن؟ وقوله إن الله جميل يحب الجمال بعد قول الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة وكثير من ذلك. وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروها. والثاني كالأكل والشرب ووطء الزوجات والبيع والشراء ووجوه الاكتسابات الجائزة، كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحلت لكم بهيمة الأنعام، وكثير من ذلك. كل هذه الأشياء مباحة بالجزء، أي إذا اختار أحد هذه الأشياء على ما سواها فذلك جائز، أو تركها في بعض الأحوال أو الأزمان، أو تركها بعض الناس لم يقدح ذلك. فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك، أو ترك الناس كلهم ذلك، لكان تركا لما هو من الضروريات المأمور بها. فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك لكان تركا لما هو من الضروريات المأمور بها، فكان الدخول فيها واجبا بالكل.
يعني يجب أن يقوم البعض بهذا الأمر، أما أن يمتنع الكل عن فعل هذه المباحات هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يفضي إلى توقف لصالح العباد. نعم.
والثالث كالتنزه.
لذلك إخواننا هلأ ممكن أنت الآن أن تترك أمرا مباحا، بس ما بيصير الآن أن طالع مثلا قانون نمنع الكل من هذا المباح، لا، أترك الناس على عادتهم، هذا يفعله هذا يتركه، خلاص ما في إشكال. نعم.
والثالث كالتنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح واللعب المباح بالحمام أو غيره أو غيرها، فمثل هذا مباح بالجزء، فإذا فعل يوما ما أو في حالة ما فلا حرج فيه، فإن فعل دائما كان مكروها ونسب فاعله إلى قلة العقل وإلى خلاف محاسن العادات وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح. والرابع كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها.
تقدح في العدالة المداومة عليها.
نعم فاعل يعني. كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها وإن كانت مباحة، فإنها لا تقدح إلا بعد أن يعد صاحبها خارجا عن هيئات أهل العدالة، وأجري صاحبها مجرى الفساق، مجرى الفساق، وإن لم يكن كذلك، وما ذلك إلا لذنب اقترفه شرعا. وقد قال الغزالي،
ما هو هذا الذنب؟ أنه استهلك وقته في فعل المباح، صار وقته كله مستهلك في تحقيق هذا المباح.
وقد قال الغزالي إن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة، كما أن المداومة على الصغيرة تصيرها كبيرة. ومن هنا قيل لا صغيرة مع الإصرار. فصل.
فنقول الصغيرة في نفسها صغيرة، لكن قد يعرض لها ما يجعلها كبيرة. نعم.
إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، كالأذان في المساجد الجوامع.
فنقول هذا مندوب في حق الأفراد، أما في حق الكل واجب، لابد أن يرفع الأذان في البلد
أو غيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوع، والنكاح، والوتر، والفجر، والعمرة، وسائر النوافل الرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها. ألا ترى أن في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام؟
إذا مثلا إنسان يوم الأيام السنة ما صلىها، شو نقول له؟ تركت أمرا مندوبا مسنونا. لكن إنسان دائما لا يصلي السنن، طيب نقول له لماذا أنت لا تصلي السنن؟ يعني أحد أمرين، إما أنك تشكك بها أو تستخف بها، وكلاهما أمر خطير. هلا لما إنسان يترك أحيانا نقول هذا كسل، أما عندما يترك في كل أحيان مع الإمكان ومع يعني الوقت وما شابه ذلك، فلا شك أن تركه هذا يدل على إما عدم تصديق أو أنه مستخف بهذه السنة، لذلك صار تركه فيه إشكال. نعم.
ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه. وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرح، فلا تقبل شهادته، لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين. وقد توعد الرسول عليه الصلاة والسلام من داوم على ترك الجماعة فهم أن يحرق عليهم بيوتهم، كما كان عليه الصلاة والسلام لا يغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار.
سمع أذانا من هذه البلدة فعلم أنه مسلمون من خلال الأذان.
والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود للشارع من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك، فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائما. أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له، فلا محظور في الترك. فصل. إذا كان الفعل مكروها بالجزء،
إذن هنيك بالفصل الماضي قلنا المندوب بالجزء واجبا بالكل، هلا المكروه بالجزء هيك مندوب
ممنوع
واجب، هون المكروه بالجزء محرم بالكل. نعم.
إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل، كاللعب بالشطرنج والنرد بغير مقامرة.
يعني هذا الأمر مكروه إذا فعلته بين الحين والحين، أما لو داومت عليه لا يبقى على حكم الكراهة، وإنه يصير إيش؟ حيث التحريم.
وسماع الغناء المكروه، فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح في العدالة، فإن داوم عليها قدحت في عدالته، وذلك دليل على المنع بناء على أصل الغزالي. قال محمد بن عبد الحكم في اللعب بالنرد والشطرنج: إن كان يكثر منه حتى يشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته. وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة أهل المروءة، والحلول بمواطن التهم لغير عذر وما أشبه ذلك. فصل. أما الواجب إن قلنا إنه مرادف للفرض فإنه لا بد أن يكون واجبا بالكل والجزء، فإن العلماء إنما أطلقوا الواجب من حيث النظر الجزئي، وإذا كان واجبا بالجزء فهو كذلك بالكل من باب أولى. ولكن هل يختلف حكمه بحسب الكلية والجزئية أم لا؟ أما بحسب الجواز فذلك ظاهر، فإنه إذا كانت هذه الظهر المعينة فرضا على المكلف يأثم بتركها ويعد مرتكب كبيرة، فينفذ عليه الوعيد بسببها إلا أن يعفو الله. فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك.
تمام. يعني الآن من ترك صلاة الظهر مرة واحدة شو نسمي هذا؟ ترك الواجب بالجزء. لكن لو ترك الصلاة بالكلية فأمره أخطر. إذا معنى ذلك إخواننا التارك للواجب بالكلية حاله أسوأ ممن ترك الواجب بالجزء يعني مرة واحدة. نعم.
وكذلك القاتل عمدا إذا فعل ذلك مرة مع من كثر ذلك منه وداوم عليه.
من قتل مرة ترك واجبا بالجزء وهو حفظ المسلم، ومن داوم على القتل نقول هذا حاله أسوأ
وما أشبه ذلك، فإن المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها. وأما بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضي ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام في تارك الجمعة: من ترك الجمعة 3 مرات طبع الله على قلبه. فقيد بالثلاث كما ترى. وقال في الحديث الآخر: من تركها استخفافا بحقها أو تهاونا، مع أنه لو تركها مختارا غير متهاون ولا مستخف لكان تاركا للفرض، فإنما قال ذلك لأن مرات أولى في التحريم، لأن تركها مرات أولى في التحريم. وكذلك لو تركها قصدا للاستخفاف والتهاون. وانبنى على ذلك في الفقه أن من تركها 3 مرات من غير عذر لم تجز شهادته، قاله سحنون. وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إذا تركها مرارا لغير عذر لم تجز شهادته، قاله سحنون. وكذلك يقول الفقهاء في من ارتكب إثما ولم يكثر منه ذلك: إنه لا يقدح في شهادته إذا لم يكن كبيرة،
يعني يبقى على العدالة.
فإن تمادى وأكثر منه كان قادحا في شهادته.
ومن ها هنا إخوة الأكارم، لو أن إنسان فعل معصية هفوة هذا إخواننا يعني لا يكلم أبدا. يعني إنسان في موقف ما أخطأ هذا نتجاوز عنه ولا نتكلم معه أبدا. للهفوات لا يخلو أحد منا عنها. يعني سمعت إنسان مثلا نظر إلى امرأة أو ما شابه ذي مرة، أنت ما تفعل، ما بتشنع عليه، وإنما هذا الأمر خاص، يعني أنا عفى الله عنها وعنه. لكن عندما يعني بتصير المعصية ظاهرة متكررة، هنا صار لابد من معالجة. هلا حتى في عالم الطب أخوانا، إذا إنسان ذهب إلى الطبيب وقال له أنا والله من يومين صار معي حالة فلانية، يقول له هذا أمر متكرر؟ يقول لا، بالإذن معناها إن شاء الله ما في شيء. يعني هذا ما هي ظاهرة سيئة، ولكن أبدأ إخوانا إيه عائلتنا ما في عصمة لنا. نعم.
فإن تمادى وأكثر منه كان قادحا في شهادته، وصار في عداد من فعل كبيرة، بناء على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وأما إن قلنا إن الواجب ليس بمرادف للفرض،
هذا كل الكلام الماضي يعني مرتب على أن الواجب والفرض درجة واحدة، وبالتالي يكون الواجب بالجزء واجبا بالكل. أما لو فصلنا بينهما وجعلنا الفرض أعلى من الواجب، فنقول هنا ممكن يكون واجب بالجزء فرض بالكل. نعم.
فقد يطرد فيه ما تقدم، فيقال إن الواجب إذا كان واجبا بالجزء كان فرضا بالكل، لا مانع يمنع من ذلك. فانظر فيه وفي أمثلته منزلا على مذهب الحنفية، وعلى هذه الطريقة يستتب التعميم، فيقال في الفرض إنه يختلف بحسب الكل والجزء كما تقدم بيانه أول الفصل. وهكذا القول في الممنوعات إنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء، وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة وقتا ما أو في حالة ما، فلا تكون كذلك في أحوال أخرى، بل يختلف الحكم فيها، كالكذب من غير عذر وسائر الصغائر مع المداومة عليها. فإن المداومة لها تأثير في كبرها، وقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيعظم بسبب الإضافة. فليست سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه،
يعني نصف النصاب أكبر من ربع، يعني هي سرقة وهي سرقة، هي حرام وهي حرام.
ولا سرقة النصاب كسرقة نصفه. ولذلك عدوا سرقة لقمة والتطفيف بحبة من باب الصغائر،
بين السرقة الكبائر. نعم.
مع أن السرقة معدودة من الكبائر. وقد قال الغزالي: قلما يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة،
وإنما يتساهل في مقدماتها من الصغائر فيصل إلى الكبائر. نعم.
من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر. قال: ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق عوده إليها، ربما كان العفو إليها أرجى من صغيرة واظب عليها عمره.
سبحان الله.
فصل. هذا وجه من النظر مبني على أن الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية من غير اتفاق، ولمدع أن يدعي اتفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية. أما في المباح فمثل قتل كل مؤذن والعمل بالقراض والمساقاة وشراء العرية والاستراحة بعد التعب، حيث لا يكون ذلك متوجه الطلب
القراض عن المضاربة إخواننا.
والتداوي إن قيل إنه مباح فإن هذه الأشياء إذا فعلت دائما أو تركت دائما لا يلزم من فعلها ولا من تركها إثم ولا كراهة ولا ندب ولا وجوب. وكذلك لو ترك الناس كلهم ذلك اختيارا،
يعني هذا مباح بالجزء ومباح بالكل،
فهو كما لو فعلوه كلهم. وأما في المندوب فكالتداوي إن قيل بالندب فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام تداووا، وكالإحسان في قتل الدواب المؤذية، لقوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فإن هذه الأمور لو تركها الإنسان دائما لم يكن مكروها ولا ممنوعا، وكذلك لو فعلها دائما. وأما في المكروه فمثل قتل النمل إذا لم تؤذي، والاستجمار بالحممة والعظم وغيرهما مما ينقي إلا أن فيه تلويثا أو حقا للجن، فليس النهي عن ذلك.
العظم ينقي وينظف المحل، لكن كراهته لأمر عارض لأنه من طعام الجن.
فليس النهي عن ذلك نهي تحريم، ولا ثبت أن فاعل ذلك دائما يحرج به ولا يؤثم. وكذلك البول في الجحر واختناث الأسقية في الشرب وأمثال ذلك كثيرة. وأما في الواجب والمحرم فظاهر أيضا التساوي، فإن الحدود وضعت على التساوي، فالشارب للخمر 100 مرة كشاربها 1 مرة.
يعني يحد نفس العقوبة.
وقاذف الواحد كقاذف الجماعة، وقاتل نفس واحدة كقاتل 100 نفس في إقامة الحدود عليهم. وكذلك تارك صلاة واحدة.
أخوان، هذا في الحدود في الدنيا. نعم، وذلك لعدم إمكانية الضبط في موضوع الحدود إن تتناسب مع مستوى الجريمة. أما عند الله عز وجل، هل قاتل نفس واحدة كقاتل 100 نفس؟ جواب لا، وذلك لأن ميزان العدل عند الله عز وجل يمكن ضبطه بهذه المسائل. والله تبارك وتعالى نعم لا يضيع أجر المسيء أو المحسن.
وكذلك تارك صلاة واحدة مع المديم الترك وما أشبه ذلك. وأيضا فقد نص الغزالي على أن الغيبة أو سماعها والتجسس وسوء الظن وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكل الشبهات وسب الولد والغلام وضربهما بحكم الغضب،
أن هذه معصية. إذا إنسان إخواننا غضب فخلق أولاده، شو الحكم؟ هذا آثم عند الله عز وجل. ولدك لك حق أن تضربه للتأديب وليس لخلق فيه. نعم، فمن فعل ذلك فهو آثم عند الله. فلو أن إنسان ضرب ابنه مثلا 1 مرة، شو بنقول له؟ هذه صغيرة، يعني شيء لا يخلو عنه الإنسان. أما لو كان دائما هيك صار كبيرة هذا.
وضربهما بحكم الغضب زائدا على حد المصلحة وإكرام السلاطين الظلمة.
يعني ابنك الآن المصلحة أن يضرب هذا المقدار، زيادة على ذلك لا يجوز. نعم، ما قال مثلا بالصلاة مثلا، قال يضربه بيد لا بخشبة. نعم، ويضربه 3 مرات فقط.
والتكاسل عن تعليم الأهل والولد مما يحتاجون إليه من أمر الدين، جار دوامها مجرى الفلتات في غيرها.
نعم،
لأنها غالبة في الناس على الخصوص، كما كانت الفلتات في غيرها غالبة، فلا يقدح في العدالة دوامها كما لا يقدح فيها الفلتات. فإذا ثبت هذا استقامت الدعوة في أن الأحكام قد تستوي وإن اختلفت الأفعال بحسب الكلية والجزئية. ولصاحب النظر الأول أن يجيب بأن ما استشهد به على الاستواء محتمل، أما الأول فإن الكلية والجزئية يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكلفين. ودليل ذلك أن إذا نظرنا إلى جواز الترك في قتل كل مؤذن بالنسبة إلى أحد الناس خف الخطب، فلو فرضنا تمالؤ الناس كلهم على الترك داخلهم الحرج من وجوه عدة، والشرع طالب لدفع الحرج قطعا، فصار الترك منهيا عنه نهي كراهة إن لم يكن أشد، فيكون الفعل إذن مندوبا بالكل إن لم نقل واجبا. وهكذا العمل بالقراض وما ذكر معه، فلا استواء إذن بين الكلي والجزئي فيه. وبحسبك في المسألة أن الناس لو تمالؤوا على الترك لكان ذريعة إلى هدم معلم شرعي وناهيك به. نعم قد يسبق ذلك النظر إذا تقارب ما بين الكلي والجزئي، أما إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدم.
إذا قد يسبق ذلك
النظر.
النظر نعم.
نعم قد يسبق ذلك النظر.
قد يسبق ذلك النظر.
النظر إذا تقارب. نعم. قد يسبق ذلك النظر إذا تقارب ما بين الكلي والجزئي، أما إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدم. ومثل هذا النظر جار في المندوب والمكروه. وأما ما ذكره في الواجب والمحرم فغير وارد، فإن اختلاف الأحكام في الحدود ظاهر وإن اتفقت في بعض. وما ذكره الغزالي فلا يسلم بناء على هذه القاعدة، وإن سلم ففي العدالة وحدها لمعارض راجح، وإن سلم ففي العدالة وحدها لمعارض راجح، وهو أنه لو قدح دوام ذلك فيها لندرت العدالة فتعذرت الشهادة. فصل. مسألة سيدنا بقيلها صفحة نص مئة ونص من هنا. إذا تقرر تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة فقد يطلب الدليل على صحتها، والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم في أثناء التقرير، بل هي في اعتبار الشريعة بالغة مبلغ القطع لمن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها. ولكن إن طلب مزيدا في طمأنينة القلب وانشراح الصدر فيدل على ذلك جمل، منها ما تقدمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان مما لا يجرح به لو لم يداوم عليه.
إنه فعله مرة لا يجرح، أما إذا داوم عليه فإنه جرح مع أنه في نفسه مباح.
وهو أصل متفق عليه بين العلماء في الجملة، ولولا أن للمداومة تأثيرا لم يصح لهم التفرقة بين المداوم عليه وما لم يداوم عليه من الأفعال، لكنهم اعتبروا ذلك فدل على التفرقة، وأن المداوم عليه أشد وأحرى منه إذا لم يداوم عليه، وهو معنى ما تقدم تقريره في الكلية والجزئية، وهذا المسلك لمن اعتبره كاف. ومنها أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق، وتقرر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات، إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها.
الكليات يعني والمسائل العامة وليس الظواهر الاستثنائية.
ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا في الاعتبار لما صح ذلك، بل لولا ذلك لم تجري الكليات على حكم الاضطراد كالحكم بالشهادة وقبول خبر الواحد مع وقوع الغلط والنسيان في الآحاد، لكن الغالب الصدق، فأجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا على الكليات، ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن بينهما فرق، ولم تنع الحكم إلا بما هو معلوم، ولطرح الظن بإطلاق، وليس كذلك، بل حكم بمقتضى ظن الصدق، وإن برز بعد في بعض الوقائع الغلط في ذلك الظن.
يعني الآن الظن إخواننا الغالب فيه أنه صواب، لكن بعض الحالات قد يكون خطأ، فيا ترى هل نعمل بالاحتمال القليل أم بالغالب؟ لا، نعمل به وإن احتمل أحيانا الخطأ، لكن عبر بالغالب. نعم.
وما ذلك إلا اطراح لحكم الجزئية في حكم الكلية، وهو دليل على صحة اختلاف الفعل الواحد بحسب الكلية والجزئية، وأن شأن الجزئية أخف. ومنها ما جاء في الحذر من زلة العالم في علمه أو عمله إذا لم تتعد لغيره في حكم زلة غير العالم فلم يزد فيها على غيره، فإن تعدت إلى غيره اختلف حكمها، وما ذلك إلا لكونها جزئية إذا اختصت به ولم تتعد إلى غيره.
يعني عالم يفعل معصية ما، نقول هذه جزئية خاصة به، أما لو صارت في المجتمع اقتداء به صار أخطر، هي بين الجزء وبين الكل. نعم.
فإن تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل أو على مقتضى القول، فصارت عند الاتباع عظيمة جدا، ولم تكن كذلك على فرض اختصاصها به، ويجري مجراه كل من عمل عملا فاقتدي به فيه، إن صالحا فصالح وإن طالحا فطالح. وفيه جاء من سن سنة حسنة أو سيئة، وأن نفسا لا تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. وقد عدت سيئة العالم كبيرة لهذا السبب، كبيرة لهذا السبب،
وإن كان يعني لما ينبني عليها من الاقتداء من الغير به. لك الشيخ يقول لا بيساوي كذا، يعني كأنه صار قدوة، هو عمليا مو قدوة.
وإن كانت في نفسها صغيرة، والأدلة
صغيرة.
نعم صغيرة. وإن كانت في نفسها صغيرة، والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطع على كثرتها، وهي توضح ما دللنا عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجزئية والكلية، وهو المطلوب. ثم قال المسألة الثالثة.
أخف هنا. الحمد لله.